بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، جزاكم الله خير. هذا ومع اللقاء 90، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه الأسماء الحسنى لله عز وجل، جل جلاله وتقدست أسماؤه، مع اسمه العليم العالم العلام. بعد أن بينا فيما مضى معناها لغة ومعناها في حق الله عز وجل، وذكرنا أدلتها من كتاب ربنا، بدأنا الحديث عن آثار الإيمان بهذه الأسماء، فذكرنا جملة من الآثار، ووصلنا إلى الأثر الثالث من آثار الإيمان بهذه الأسماء. يقول المصنف حفظه الله: وقد خالف في ذلك القدرية قبحهم الله، فقالوا إن الله لا يعلم الأمر قبل وقوعه، وإنما يعلمه بعد وقوعه. وقد حدث القول بهذا في أواخر عصر الصحابة، فقد جاء يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر معبد الجهني، معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، أي لأداء الحج أو العمرة، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. شوف يا جماعة الأدب، أدب التابعين رضي الله عنهم اللي تعلموا على إيد الصحابة رضي الله عنهم، عندهم أدب عجيب يا أخي، سبحان الله. يقول لك: ظننت أن أخي سيكل الكلام إلي، يعني رأيت منه كده رغبة أن أتكلم أنا. ودي بقى اللي بنسميها اقرأ صمت أخيك، فمن لم يحسن قراءة صمت أخيه لن يستفيد من منطقه وكلامه أبدا. ماشي يا محمد؟ مش عايزين حد ينام، لسه ما بدأناش. قول لي جلول ما تنامش يا جلول، لسه بدري إن شاء الله. اقرأ صمت أخيك، المسلم يا إخوة بيختلف عن غيره، خاصة صاحب العلم بيكون عنده نوع من الفراسة، نوع من الفراسة، يشعر بحاجة أخيه من غير أن يتكلم، يشعر بحاجة أخيه من غير أن يتكلم. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يتعهد أصحابه ويقرأ صمتهم صلى الله عليه وسلم. يأتيه ثوبان صحابي جليل ويجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر إليه النبي ويقول: يا ثوبان، ما لي أراك متغير اللون، مصفر الوجه. شاف شكله كده فقرأ صمته، في حاجة، في حاجة جواه تعباه. عشان كده يجب على كل مسلم أن يتعهد إخوانه يطمئن عليهم. فقال ثوبان: يا رسول الله، تذكرت الآخرة وقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فستكون في منزلة أدنى من منزلة رسول الله. شوف يا إخوة، أصحاب النبي اللي ربنا بشرهم بالرضا، شوف يقول إن دخلت الجنة، يا بخاطب نفسه، فستكون منزلتي أدنى من منزلة النبي، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا يا رسول الله، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يا ما رضى من هذه، مين منا شغلته دي؟ مين منا شغلته دي إن أنا ما شفتش النبي في الدنيا واتبعت النبي ولم أره ولم تكتحل عيني برؤيته وما جلست بين يديه؟ طب يا ترى لما أدخل الجنة هشوف النبي؟ هجلس مع النبي؟ هل دي شغلتنا؟ دي شغلة ثوبان اللي هو قاعد بين إيدين النبي في الدنيا. تخيل، شوف مشغول بإيه، شوف الحب، أهو ده الحب يا إخو. أنا في الدنيا لما أشتاق إليك رسول الله أتيك في الصباح أو في المساء، في أي وقت بجيلك. طب في الجنة بقى، زكاة الدنيا قصيرة جدا، عمر قصير، وأنا ما بصبرش على الفراق في الدنيا، ما بالنا بالجنة اللي هي أبد؟ هل أصبر على فراق نبيه؟ مشكلة كبيرة جدا. مارض ثوبان من أجلها. فنظر إليه النبي وقال: وقد بشره ربه وأنزل عليه قرآنا، قال: أبشر يا ثوبان، المرء مع من أحب. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يقول أنس راوي الحديث: فوالله ما فرحت بشيء فرحي بهذا الحديث، فإني أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر رضي الله عن الجميع. اقرأ صمت أخيك. أحيانا يكون المرء محملا بأعباء كثيرة جدا ولكن يستحي أن يتكلم، فواجب على إخوانه أن يتفقدوه ويقرؤون صمته. في إيه؟ إيه اللي شغلك؟ إيه اللي تعبك؟ عشان نخفف عنك ونتعاون معك على البر والتقوى. فأقول لك: اقرأ صمت أخيك، فإن من لم يحسن قراءة صمت الإخوة لن يستفيد بمنطقهم إن تكلموا. فانظر إلى أدب التابعين. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ودي الكنية، كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أبا عبد الرحمن، ودايما بتقال الكنية للتكريم وبيان الاهتمام. ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، لما بتوع الجدال والمناظرات دول، إنه يتكفر العلم يعمل إيه؟ يتخذه مادة للمناظرات والجدال كثيرا. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، أي نفاة القدر، وأن الأمر أنف. أنف في اللغة يعني مستأنف، أي أن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد حدوثه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أي ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وطبعا ذكر حديث جبريل بقى عندما سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والقيامة وأشراطها كدليل على القدر. فمنهج أهل الحق أن الله عليم، يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فعلمه أزلي سبحانه جل جلاله. إنما نفاة القدر ينفون العلم عن الله عز وجل، وده من الكفر. ومعنى قول القدرية أن الأمر أنف، أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه، أي أن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ده كلام القدرية النفاة، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك، فعلمه بما بعد ما فعلوا. وده من أبطل الباطل، ودي فرقة من فرق القدرية لما نفاة القدر، لأن القدرية نوعين، نفاة وفي فرقة تانية بقى أضل منهم، إنها جعلت الأمر إيه؟ لا اختيار لك خالص، أنت بمثابة الريشة في مهب الريح، يعني مالكش حتى اختيار إنك تطيع أو تعصي، خلاص كده لما الجبرية بقى. والفرقة تاني من الفرق الضالة، قال لك إن الإنسان لا اختيار له، يعني دول نفوا العلم والقدر، ودول أثبتوا إن أنت مالكش أي إرادة ولا مشيئة ولا اختيار. فهؤلاء يسمون القدرية الجبرية، ودول يسمون القدرية نفاة القدر. فاللي يؤمن بالعليم العلام العالم يثبت العلم الأزلية لله رب العالمين. من الآثار أيضا قال المصنف: إن الخلق لا يحيطون علما بالخالق، أي لا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم الله سبحانه عليه عن طريق رسله وكتبه. وده اللي بنقول لك عليه إن العقيدة توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني موقوفة على الكتاب وصحيح السنة، ولا مجال فيها لرأي أو اجتهاد. اللي يأتيك عن الله تثبته، واللي يأتيك عن النبي تثبته. الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، تفوض الكيف لله وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثال: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه آية في القرآن بتثبت صفة لله عز وجل أنه يجيء يوم القيامة، خلاص كده. هو اللي قال وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى إثبات لإيه؟ المجيء. كيف؟ الله أعلم، ما أخبرنيش كيف يأتي، قال وجاء بس خلاص أثبت المجيء. أقول للناس يوم القيامة الملائكة يكفون صفا صفا ويجيء الرب لفصل الحساب. كيف؟ الله أعلم، لم يخبرني، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلاص، يد الله فوق أيديهم، أثبت صفته اليد. كيف؟ الله أعلم. يعني زي إيديا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يا مجرم، أنا مخلوق وهو خالق، فيوعى تشبه المخلوق بالخالق. أنا أثبت له ما أثبته، لكن الكيف لا أعلمه، لا يعلمه إلا الله. كيف اليد يا عم الشيخ؟ الله أعلم. ويبقى وجه ربك، أثبت صفته الوجه. كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول النبي: ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الآخر من الليل إلى سمائه الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. بيثبت صفة إيه؟ نزول الرب. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم، أنا لا أعلم. اوعى بقى تشبه نزولك أنت بنزول الملك جل جلاله، نزولك أنت هبوط، لكن نزول الملك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حضرتك مخلوق، إن تركت مكانك أصبح فارغا، إنما ده خالق يا ابني. ما تقوليش إزاي لما ينزل طب والعرش؟ يا مجرم، ده خالق، ده إيه؟ اوعى تنام يا عبد الرحيم، انت جاي من سويسرا جاهز، او اصحى بقى، مفيش الكلام ده في سويسرا انا عارف. طيب. فما تقوليش بقى على كده الله. طب لو نزل للسماء الدنيا، طب العرش بقى فاضي؟ شفت المجرم، انت قست الخالق بالمخلوق. انا مخلوق، لما اسيب مكاني ده بقى ايه؟ فاضي، لان انا مخلوق، لكن الخالق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مش انا ضربت لك مثال قديما، قلت لك سبحان الله القمر يطلع كده في السماء بدري كده جميل جدا، وده مخلوق خلي بالك. خلاص، انا في المانيا لو خرجت بليل القمر موجود، امشي القمر ماشي ايه معايا، صح؟ ابن احمد في مصر يقول لي: يا بابا ده انا عند نهر، عند النيل وماشي، والقمر ماشي معايا. الله، هو القمر يا ابني معاك ولا معايا انا؟ خلاص، والوضع عربي يروح تونس في نفس الوقت. يا عم الشيخ، والله يا عم الشيخ انا الان خرجت كده من جابس، مدينه جابس، وماشي كده عند جرجيس، وشايف كده القمر ماشي معايا، صح يا ولا؟ الله الله الله، هو القمر معاك انت كمان يا عربي في تونس؟ والشيخ محمد يروح الورزازات ويقول القمر معايا. الله، الحكايه في ايه؟ وجلول يروح سابها في ليبيا ويقول لك القمر معايا، قول له وانا القمر معايا. ومحمد يروح الجزائر في وهران ويلاقي برضو القمر هناك، صح؟ ايه الحكاية دي؟ ده القمر مخلوق معانا كلنا في وقت واحد. ازاي ما توحد الله؟ فده في المخلوق، ما بالك بالخالق؟ ما بالك بالخالق؟ فهمت حاجة؟ انا بقرب لك، بس بنقرب بس القضية. فاوعى تقيس نفسك بالخالق، ولا تقيس الخالق على نفسك. انت مخلوق وربك ايش؟ خالق. وقال عن ذاته: ليس كمثله شيء. خلاص بقى، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فلا تعمل عقلك في ذات ربك فتهلك. اتأمل في الصفات فقط، لكن ما تقولش كيف. بس رضي الله عن مالك ابن انس اللي حط القاعدة الجميلة قوي دي في العقيدة، عندما جاءه المبتدع الضال يسأل، يقول: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بيسأل عن إيه ده؟ الكيف. يبقى ده مبتدع وضال، لأنه عنده شبهات. إنما المسلم يقول إيه؟ يا إمام، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول لك الإمام: معنى استوى ارتفع وعلى، كما أخبر جل جلاله. خلاص، خلصت، أدي العلم. إنما ده قال إيه؟ كيف استوى. أترك مالك وعالته الرحضاء، يعني تصبب عرقا من شدة المسألة، لأن كلمة البدع عندهم خطيرة يا إخوة. الجيل ده السنة كانت تجري في عروقهم لحما ودم، عشان كده في زمن ملك لم تظهر بدعة، وفي زمن الليث بن سعد في مصر لم تظهر بدعة. ليه؟ علم وقوة سنة. لما بتظهر السنة بتختفي البدعة. فرفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر أن يطرد من مجلسه ويخرج من مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ارتفع، أيوة ارتفع، يعني على سبح اسم ربك الأعلى، ما تقولش كيف، لأن ده أمر لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. فده المسلم يثبت ما أثبته الله لذاته في كتابه، وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، ويبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويمكن ذكرت لك قديما، والمسائل دي محتاجة تكرار كثيرا نكرره كثيرا، إن قضية إنك تصف لا تخرج عن باب من أبواب ثلاثة: إما أن تكون قد رأيت من تريد وصفه، شفته بعيني فبوصف، يقول لي أوصف لنا أحمد أبو أروى، أروى صح؟ أبو أروى. أقول له: والله أحمد يعني طوله كده زي طولي أنا بالضبط، يعني كده لا هو طويل ولا قصير قوي، يعني وسط ماشي يعني، ودايما مبتسم كده وعنده لحية، خلاص كده فأنا شفته فبوصفه صح. فتيجي أنت تشوف أحمد تشوفه زي ما أنا وصفته. ده حتى في عالم الجريمة لما يكون في شهود عيان، رجال الأمن يجي له الشاهد يقول له: تعالى أنت شفته؟ أيوة. طب وصفه لنا. ويجيب رسام يرسم، الشاهد يوصف اللي هو شافه، والرسام بيعمل إيه؟ يرسم، فيجيب صورة مقربة للشخص ده، يبحثون عن طريق الصورة دي وهكذا. فده شاف بعينيه فبيوصف اللي شافه. أدي قال الباب الأول في الوصف إن أنا شفت بعيني. الباب الثاني في الوصف الشبيه، يقول لك: الواد عبد الرحيم ده اللي قاعد قدامك عم الشيخ سيد اللي هو التوأم أخوه توم، سموه توم وجيري توم يا ابن اسمه توأم يقول لي هما الاثنين توم، قلت له وجيري، توم وجيري ماشي، المهم أو هناء وشرين. فيقول له: دول توأم، والاثنين فولة واتقسمت نصين، ده اسمه عبد الرحيم وده اسمه عبد الكريم، ولو شفت ده تتلخبط في ده. أنا كان عندي قديما كنت بدرس في مدرسة خاصة، وكان عندي في المرحلة الابتدائية طفلين في سنة ستة ابتدائي، وده اسمه عبد الله ومش عارف التاني اسمه ايه. والله يا إخوة قعدت طول السنة أتلخبط في أسمائهم، يا دي عبد الله، أنا مش عبد الله، حول قوة إلا بالله. بعديه أروح التاني اسمه محمد، يا دي يا محمد، أنا مش محمد، يا خد بالك جننتوني، ما أنت مين؟ أنا عبد الله. الاثنين يا أخي سبحان تيبيكال سبحان الخلاق، ولابسين نظارات سوا، وبيجيبوا النظارات من نفس المحل ونفس اللون، ايه ده في ايه؟ تخيل سندوتشاتهم زي بعض، الشنط زي بعض، لبس المدرسة زي بعض، حتى في حصة الألعاب النشاط الرياضي لابسين زي بعض، ترنجات زي، ايه ده؟ فتبقى انت محتار مين ده فيهم؟ لا تيبيكال. فلو النوع ده بقى يا عبد الرحيم، فانا شفت عبد الرحيم وما شفتش عبد الكريم اخو التوأم اللي هو تيبيكال، تيجي انت تقول لي وصف لي كده عبد الكريم، انا ما شفتوش، اقول لك لا اوصفه لك، لان انا عارف التوأم بتاعه شكله كذا وكذا وحجمه كذا وكذا وكذا وكذا، ليه بالضبط. يبقى دي الحاله الثانيه، انك تشوف الشبيه. حتى بيسموه الجماعه بتوع التمثيل الدوبلير، يلبسوه زيه، بس ده بيتضرب والتاني بياخد فلوسه وخلاص. واحد يتضرب واحد يقبض. النوع الثالث بقى للوصف عن طريق الخبر الصادق، ان حد يخبرك بالوصف ويكون صادقا في اخباره. يبقى كم باب دول؟ تعالوا نطبقهم كده في مقام وصفنا لربنا جل جلاله. نيجي للباب الاول، هل رايناه باعيننا حتى نصف رؤيه العين؟ ها، مين شاف ربنا بالعين؟ لا احد، لان رؤيه الله بالعين في الدنيا ممنوعه. كليم الرحمن موسى، ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني. يبقى في الدنيا ممنوعه، انما نراه في الجنه ان شاء الله يوم القيامه، اهل الايمان. طيب، يبقى الباب ده مغلق في وصفنا لربنا، لم نره، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ده فين؟ في الدنيا. طيب، نيجي للباب الثاني، هل الله عز وجل له شبيه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء خلاص، لا ند ولا صاحب ولا ولد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبقى ده كمان ممنوع. فاضل لي باب واحد اللي هو ايه؟ باب الخبر بس، الخبر بس. والخبر عشان يقبل لابد من شروط، يكون المخبر صادقا، يكون المخبر سليم القصد، يكون المخبر فصيحا مبينا كلامه مفهوم. طب مين اللي أخبرنا بصفات الرب؟ هو الرب، صح؟ وفي كتابه. يا مين اللي أخبرنا؟ الله. طيب تعالوا نشوف الصفات دي، ومن أصدق من الله قيلا. في حد أصدق من ربنا؟ لا. فلما يخبرك تصدق ولا لا؟ لما يجي يقول لك يد الله فوق أيديه، يقول لك خلقته بيدي، بيقول لك ليه أيدين، تقول له لا، ده مش إيد، دي قدرة. مين قال لك إنها قدرة؟ هو قال لك إنها قدرة؟ طب ما قال لي إبليس كده لما حاوره بعد عدم سجودي لآدم، قال يا إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت ها بيدي؟ لو كانت القدرة ما كان إبليس أخد خلق بإيه؟ بالقدرة هو كمان، صح؟ قال له إيه الميزة؟ ما أنت خلقتني كمان بإيه؟ بالقدرة، ما فيش ميزة عشان تميزوا علي، صح؟ وبعدين ده قال إيه بصيغة المثنى؟ لو قالوا القدرة زي المجانين دول اللي حرفوا الصفات، نقول له إذن قدرتي، صح؟ يعني له قدرتين مش قدرة واحدة؟ ما يقول بهذا عاقل. فدي يد يا ابني، له يدين، نعم له يدان كما أخبر. كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أدي البيان هو بقى، ده بلسان عربي مبين، ما فيش. قال لك لي يدين بلو يدين، قال لك وجاء ربك، خلاص. النبي قال لك يضحك ربنا، خلاص يضحك يضحك. ربنا قال ورحمتي سبقت غضبي، يبقى بيغضب يغضب. كيف؟ الله أعلم. ما تقسوش على غضبك أنت، لأن غضبك أنت صفة نقص وانتقام وتجبر وظلم، لكن غضب الرب عدل جل جلاله كما يليق بكماله وجلاله وجماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر، أدي سلامة القصد. يبقى لما يجي لك الخبر عن الله تقبله ولا لا؟ ولا تقعد تحكم في دماغك وعقلك أنت يا أبو عقل، يقول لك لا، دي آيات صفات، دي عقيدة توقيفية تأخذ من القرآن والسنة فقط، ما فيش مجال فيها لرأي أو اجتهاد أو عقل. عشان كده ضل من ضل عندما زعم أنه يريد أن ينزه الرب فرح لغى الصفات والعياذ بالله وعطل صفات الرب جل. زي الجماعة اللي يقول لك ربنا ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالعريض ولا بالنحي، ربنا لا مكان ولا زمان. الله 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 الله. الأعرابي البسيط اللي جاي من البادية سمعهم بيقولوا كده، قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. فين الرب ده مال؟ إذا كان ملوش صفات كده خالص يبقى ده رب، ما يبقاش رب. ده الرب قال لنا له الأسماء الحسنى. تيجي أنت تلغي كل الأسماء وتعطل الصفات تبقى أنت مجرم، تبقى أنت ضال ومضل. عشان كده نقول لك العقيدة التوقيفية تؤخذ عن الله وعن رسوله، لا مجال لرأي ولا اجتهاد. عشان كده قال المصنف إن الخلق لا يحيطون علما بالخالق، أي لا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم الله سبحانه عليه عن طريق رسله وكتبه المنزلة. قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بس اللي هو أخبرك به فقط. سورة البقرة 255. وقال تعالى في سورة طه 11، سورة طه 110 عفوا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فما تقولش كيف بقى، قول ما معنى، ما تقولش كيف، قول إيه المعنى. نقول لك المعنى، هو في حد ما يعرفش معنى سميع؟ ده في معاني إن فسرتها جعلتها غامضة مش محتاجة تفسير. يقول لك الحب، إيه معنى الحب؟ معنى الحب الحب خلاص. يا شيخ رياض هو معنى الحب، عايز تاني؟ انت عايز توضح الواضح؟ ده اسمه حب يا اخي، اسمه ايه؟ فاهم دي؟ بنقول لك سميع، يعني ايه سميع؟ ما شاء الله عليك، هي دي محتاجة توضيح؟ نشرب بقى الشاي. عشان كده قال بعض الدعاء قديما ان من سبب العقبات اللي بتعيشها الامه عندما تدخل البعض في توضيح الواضح. يعني الاسلام واضح وسهل، لما يجي ناس يوضحوا لنا الواضح خلوا بقى صعب. هو واضح، انت بتوضح الواضح ازاي؟ فيقعد بقى يتفزلك لك ويالف لك، لما يخلي الواضح اللي كان واضحا اصبح ايش؟ غامضا، مش واضح، ما بقاش واضح. يعني وظيفة العلم توضيح الغامض مش توضيح الواضح، دي وظيفة العلم. حاجة غامضة نبسطها ونوضحها، حاجة فيها إشكال نزللها ونيسرها، إنها ما نجيش عند الواضح زي ولا تأكل من هذه الشجرة. خلاص هي شجرة، يعني ايه شجرة يا عم الشيخ؟ يعني ايه شجرة؟ طيب طب انا اشرح لك الشجرة دي ازاي يا ابني، الشجرة واضحة. طب هي نخلة ولا عنبة؟ ما قال ليش يا ابني، اللهم لم يقل، قال شجرة وخلاص، يبقى شجرة خلاص. عشان كده قالوا دي اسمه المحكم، المحكم له معنى واحد فقط، سماء. خلاص هي سماء، ارض. تيجي تقول لي يعني ارض، يعني ايه ارض؟ يعني ايه سماء؟ ويبص لي كده، طب انت بتبص لها اهو، ما انت عرفت انها سماء. فدي ما حدش يسال عنها، خلاص عليكم السلام، دي واضحه. انما تسال عن المتشابه اللي بينقسم قسمين، متشابه لا يعلمه الا الله فنفوض العلم فيه لله، زي ما قلنا كيفيه الصفات الله اعلم، خلاص. في متشابه يعلمه العلماء ويجهله العوام، فده اللي نسأل عنه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أنا مش عارف يعني قرء ده، يا أسأل أهل العلم يقول لك. القروء مفرد قرء، والقرء بمعنى الحيضة أو الطهر منها، بس خلاص. يبقى المطلقة عدتها ثلاث قروء، يعني إيه؟ ثلاث حيضات على قول. والبعض قال لك ثلاث أطهار، يعني شرط الطهر من الحيض ماشي خلاص الى اخره. طب هو في فرق بين الحيضات وال طبعا لان قلنا ثلاث حيضات بس، خلي بالك ما الحيضه ممكن تكون سبع ايام صح او ست ايام ولا ايه، كل امراه ليها عاده معلومه. فلو قلنا الحيض فقط يبقى اول حيضه عدت وتاني حيضه عدت، نيجي في الثالثه في اول يوم نقول لها شكرا روحي اتجوزي، يبقى قبل سبع ايام. انما الطهر قال لك لا طهر لازم تستنى اما تطهر من الثالثه في سبع ايام، ممنوع لا خطبه ولا، وده خلاف بين العلماء سائغ. مناط اللغه كلمه كرء في اللغه اما الحيض واما الطهر خلاص كده. فالمرأة تاخد بيه بالأحوط، يبقى ثلاث أطهار يا أختي، وما لما تخلصي خالص بيه، لأن في ناس تعبني بقالهم شهر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، أنا في العدة، ينفع أقابل شاب عايز يتجوزني؟ يا بنتي لا يجوز، يا أحرم. طيب طب يا شيخ، طب ممكن هو يجي عندنا؟ حول ولا قوة إلا بالله. طب أنا أفسرها لها إزاي دي يا بنتي؟ يا حرام لغاية ما تخلصي العدة تماما. طب ممكن يا شيخ يتكلم مع أمي ونتواصل كده نروح نشرب قهوة بقى؟ يا بنتي حرام حرام. ما فيش، قول مين هنعمل احنا؟ اصبري يا بنتي، هم خلاص ثلاث حيضات وخلاص، اصبري اصبري لما تخلصي عشان تبقي أهلا للزواج. فطبعا لما تضيع الأحكام ربنا يسلم يا رب. فالمتشابه ده يعلمه العلماء، فترجع لأهل العلم وتسأل العلماء، ومالكش دعوة بالجماعة اللي بيقولك احنا عقلانيون، اشتغل بعقلك بس. طب اشتغل بعقلك يا ابو عقل بقى، ورنيها تفهم ايه من القرآن والسنة بعقلك. ده القرآن له تخصص والسنة ليها متخصصين. ده انا قلتلك قبل كده جاني احدهم من اياهم دور بقى، قال لي انا مش محتاج اصلا للعلم. قلت له كويس، قال لي الحمد لله انا افهم. قلت له تفهم ايه؟ قال لي افهم القران وفسره كمان. قلت له كويس، ايه معنى الفلق؟ قال لي ما تسالنيش اسئله زي دي. قلت له ده في القران اهو يا ابني، ده في سوره الفلق، قل اعوذ برب الفلق. مش انت بتقول لسه بفهم القران وفسره؟ ما هو كلمه الفلق. قال لي لا 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 ما تسالنيش الكلام ده. طب ده هتقول له ايه ده بقى؟ ده بقول لك انا بفهم القران. دي قضايا خطيره جدا يا اخي لازم ننتبه لها. ده ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى نسال المتخصصين، نرجع لاهل العلم ونسالهم عشان نستفيد ونتعلم. والعلم جاءنا تواترا يا اخي والله، زي ما قلت لك وبقول لك، الله علم جبريل، جبريل علم النبي الأمين، النبي الأمين علم الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة علموا التابعين، التابعون علموا تابعي التابعين، تابعوا التابعين علموا من جاء من بعدهم، وهكذا جاء العلم إلينا. يؤخذ يأخذه الخلف عن السلف، الخلف عن السلف، زي ما احنا بنترجمه الآن. انت شيخك مين؟ الشيخ سيده، خد عن شيخ عن شيخ عن شيخ، بعلمك بقى عندنا الشيخ رياض اهو صح، بكره الشيخ رياض يعلم، وهكذا العلم ينتقل. تخصص، مش كل لك لا انا عندي عقل. لو عندك عقل وتترك العلم لهلكت الحياه الدنيا وما استقرت، هتقوم على الجهل. حتى بقول للاخوه اللي بينادوا هذا القول، ما هذا حج عليهم هم اللي بيقول لك مالكش دعوه مش جاب العلماء ولا بعقلك. طب انا بسمع لك انت ليه؟ تفهمني؟ ما دام الامر كذلك انت بتتكلم ليه بقى؟ ما تسيبني انا افهم بدماغك، وانت جبت لي دماغك انت ليه؟ اشمعنى دماغك انت يا مجرم؟ خلاص كده اللي بيقول لك العقل ده وما تسمعوش للعلماء، طب نسمع لك انت ليه يا مجرم؟ ما نظريتك تبطل ما تقول. انت صعدت على المنبر وتتكلم ليه؟ ما دام ما فيش علماء صح؟ صح يا محمد؟ يطلع ليه على المنبر ويكلمنا؟ ولا عليكم بعقولكم؟ هذه القضيه خطيره جدا، يعني حتى يهدموا ثوابت قانون الدنيا نفسه يتهدم، مش قانون الدين بقى، قانون الدنيا نفسه.
في العلوم الدنيوية تهدم. يبقى خلاص ما تروحش الجامعة ولا تدرس، ما فيش ما فيش مخصصين بقى خلاص، ولا تعمل أوس بيلدونج. صح يا علاء؟ نروح انت عملت أوس بيلدونج صح؟ وصرف عليك لي 30,000 يورو صح؟ ولبسوك بأفرول أزرق كده وتروح عند الشيف وتكسر له كل حاجة ويبهدلك صح؟ عشان بقيت الآن خرات مية مية صح؟ ولسه بتكسر برضه، مش مشكلة، ما لا تتعلم، لازم يكون دايما فوق منك شيف يعلمك صح؟ وإلا هتهلك الحياة، ما تستمرش الحياة يا إخوة. لو كل واحد اعتمد على دماغه فقط
مشيش للطبيب
ده، الله ايه الجمال ده، بدا الشيخ رياض يصحى، ولا كنا مشيش للطبيب صحيح. بتروح للطبيب ليه؟ ما هو عالم، مش طبيب ده عالم، بتروح له ليه؟ متخصص. بتروح له ليه؟ تقول له انا اي ايه مالك في وجع هنا، خليه عالجه بعقلك. انت عندك عقل؟ شوف الوجع ده منين يا اخي. اجرام يا اخي، والله اجرام في حق العلم وفي حق الحياه الدنيا. فدول ظلاميون وليسوا تنويريين كما يزعمون. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.